ملك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وفي دعاء قلت اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. والأدعية في هذا الباب كثيرة. فإذا المسلك العملي في هذا الباب هو أن يعمل ويقبل على العمل ويقبل على الطاعة، وفي الوقت نفسه يفوض أمره إلى الله ويلتجئ دائما وأبدا إلى الله، مثل ما قال شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يريد الإصلاح، يسعى فيه ويجتهد، لكنه لا يعتمد على نفسه ولا على جهده، وإنما على ربه ومولاه. وهذا أيضا هو معنى قولك: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا فيما يتعلق بقول الناظم رحمه الله: وبالقدر المقدور أيثم فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله للكلام على أصل آخر من أصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، فذكر فيه عدة أبيات. فقال رحمه الله: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حمير السيل إذ جاء يقصح، وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. هذه الأبيات الأربعة كلها في الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر أحد أصول الإيمان الستة التي مرت معنا في حديث جبريل. وهذه الأصول تأتي في القرآن الكريم كثيرا مجتمعة، وتأتي أيضا متفرقة. ومن الآيات التي جمعت هذه الأصول الستة قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة. والقدر داخل في الإيمان بالله، لأن القدر كما يقول الإمام أحمد قدرة الله. وكذلك قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا نفرق بين ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قوله: وإليك المصير، هذا الإيمان باليوم الآخر. كذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه آيات جمعت هذه الأصول، وثمة آيات أخرى كثيرة ذكرت بعضها، إما يذكر الإيمان بالله مع الإيمان باليوم الآخر، أو يذكر القدر، أو يذكر الإيمان بالرسل، وهكذا. فهذه أصول الإيمان الستة، ومنها هذا الأصل الذي يتحدث عنه الناظم هنا، وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر ما هو؟ الإيمان هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما ورد في الكتاب والسنة، هذا هو الإيمان باليوم الآخر. ويدخل فيه الإيمان بأشراط الساعة وعلاماتها، لأن بمثابة المقدمات للساعة وقيامها. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، بدءا من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، ثم ما يكون بعد ذلك من القيام والبعث والنشور والحساب والدواوين والميزان والصراط والجنة والنار وما فيهما، كل هذه التفاصيل داخلة تحت هذا الأصل الإيمان باليوم الآخر، أي الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. ومن مات قامت قيامته، ومن مات قامت قيامته. ولهذا يبدأ الحساب من أول ما يدخل الإنسان القبر، يفتن في قبره ويسأل ويحاسب وينعم ويعاقب في قبره. فكل ما يكون بعد الموت من أول مما يكون في القبر ودخول الناس إلى دخول الناس الجنة والنار، وبقاء أهل الجنة فيها خالدين أبد الآباد وأهل النار خالدين فيها أبد الآباد، كل هذا من الإيمان باليوم الآخر. وهو موضوع واسع جدا وفيه تفاصيل كثيرة، فيجب على المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت، ولا يشك في أي شيء من ذلك. وتفاصيل ذلك لا يستطيع أن يحيط بها الإنسان، لكنه كل ما اتسع علمه بلغه أمور وأمور من تفاصيل الإيمان باليوم الآخر ما جاء في الكتاب والسنة فيؤمن به ويوقن. وهو إجمالا من عقيدته ماذا؟ الإيمان بكل ما يكون بعد الموت ما جاء في الكتاب والسنة، لا شك عنده في شيء من ذلك، هذا مجمل. ثم التفاصيل، كل ما بلغ الإنسان شيء من التفاصيل الكائنة يوم القيامة يؤمن بها. والعلماء جرت عادتهم في كتب العقيدة عندما يتكلمون عن الإيمان باليوم الآخر، نظرا لسعته يذكرون ماذا؟ أمور من الأمور العظيمة التي تكون يوم القيامة، لا يذكرون كل شيء، وليس خاصة أيضا في المختصرات، في كتب مطولة تحاول أن تستوعب، مثل التذكرة للقرطبي في علوم الآخرة يحاول أن يجمع ويفصل، لكن المختصرات هذه يذكر فيها يعني شيئا ينبه به على ما سواه ويدل به على غيره. ولهذا الناظم يعني مع وجازة الأبيات واختصارها أتى على مهمات تتعلق باليوم الآخر تنبه المسلم وتوقظ قلبه، وأيضا تفتح له الباب للدخول في تفاصيل أخرى تدله عليها هذه التي ذكرها. وبدأ أول ما بدأ في كلامه على الإيمان باليوم الآخر بأن قال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. أول ما بدأ بأول مرحلة من مراحل الإيمان باليوم الآخر الذي يكون في القبر هو سؤال الملكين، فقال: ولا تنكرا، أي صاحب السنة، ولا نافيا، تنكرا من الإنكار وهو النفي وعدم الإيمان، فلا تنكر، يعني يا صاحب السنة لا تنكر منكر ونكير والأمور الأخرى التي أشار إليها مما يكون بعد الموت، لا تنكر شيئا من ذلك، لا تنكرا جهلا، لا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصى، لا تنكر هذه الأشياء، ولا أيضا تنكر غيرها مما جاء الخبر عنه في الكتاب والسنة بأنه يكون بعد الموت، إياك أن تنكر شيئا من ذلك. والنهي عن الإنكار يتضمن الدعوة إلى ماذا؟ إلى الإيمان والاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه، فكأنه يقول: آمن وأيقن إيمانا جازما ويقينا راسخا بهذه الأشياء، ولا تنكرا جهلا. وجهلا مفعول لأجله، أي بسبب جهلك، بسبب جهلك وقصور علمك وضحالة فكره لا تنكر هذه الأشياء. وقوله لا تنكرا جهلا فيه دلالة على أن كل منكر لأي شيء من الأشياء التي ذكر في الكتاب والسنة بأنها تكون في اليوم الآخر ما شأنه جاهل، كل منكر جاهل وإن ادعى لنفسه العلم، مثل ما يفعله من يعني يظنون في أنفسهم أنهم أهل عقل معتزلة، أنهم عقل وأن يعني ما يقول ما يأتون به من أمور يتوصلون إليها ينكرون بها مثل هذه الأشياء يسمونها عقليات، وأنها يعني تدل على عقل، هي منتهى الجهل وهي دليل على جهل، وكل اشتغالهم هذا الذي هذه نتائجه كله جهل، مثل ما قال أبو يوسف رحمه الله تلميذ أبي حنيفة: العلم بالكلام جهل. وهم يظنون أنهم أصحاب عقول، ولهذا نتائج عقولهم نتائج عقولهم الفاسدة إنكار هذه الإيمانيات الراسخة الثابتة في الكتاب والسنة. ومن ذلك على سبيل المثال منكر ونكير، يقولون هؤلاء العقلانيون من قديم يقولون لا، ما فيه منكر ونكير، ولا يمكن أن يكون هناك ملائكة لله يسمون بهذا الاسم أو يوصفون بهذا الوصف، وهذا الشيء ما يقبله العقل. عقل من الذي لا يقبله؟ العقل الفاسد. وإلا عقول المسلمين الصحيحة على مد التاريخ قبلته وقالت الله عز وجل الخلق خلق الله والله يفعل ما يشاء، والله عز وجل يفعل ما يشاء، وكل ما يفعل سبحانه وتعالى ويقضي هو عن حكمة بالغة، فيؤمنون بذلك أهل الحق وأهل الإيمان، ولا ينكر ذلك إلا الجاهل. ولهذا قال ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. ونكير ومنكر ملكان، ملكان، وقد عرفنا قبل قليل أن من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة. والناظم رحمه الله وإن لم يفرد ذكر الملائكة فإن هذه الإشارة في مثل هذه الخلاصة كافية في الدعوة إلى الإيمان بالملائكة والإيمان بأسمائهم ووظائفهم ووجودهم. فقول لا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا هذا فيه الدعوة للإيمان بالملائكة وبوجودهم وبأوصافهم وبأعمالهم وبوظائفهم وبكل ما جاء عنه في الكتاب والسنة. فتضمنت العقيدة هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان وهو الإيمان بالملائكة. ومنكر ونكير ملكان، جاء في الحديث الصحيح في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الميت قبره وأدخل الميت وقبره أتاه ملكان أسودان أزرقان، بعض الروايات سود الوجوه زرق العيون، أحدهما المنكر والآخر النكير. ثم ذكر الحديث أنهما يجلسانه ويسألانه، ومن يؤمن بهما ومن لم يؤمن بهما سيراهما في قبره إذا دخل، سيراهما عيانا في قبره وسيقعدانه وسيسألانه. والذي يؤمن من الله عليه بالإيمان، والذي لا يؤمن سيرى هذا الذي ينكره في قبره عيانا بيانا. وهذا أمر أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وثبت عن الحديث بذلك ملكان أحدهما المنكر والآخر النكير. قال العلماء إنهما يعني سمي بهذين الاسمين لأنهما يأتيان على هيئة منكرة موحشة لا تؤنس الناظرين، ليست مؤنسة، مع أن القبر يعني موضع يحتاج الإنسان فيه لما يؤنسه، فيأتيانه على هذه الصورة، يأتيان على هذه الصورة منكر ونكير. وجاء الوصف سود زرق، في بعض الروايات سود الوجوه زرق العيون، فيأتون بهذه الصفة ويجلسانه فيجب الإيمان بذلك، يجب أن نؤمن بأن من الملائكة ملكان، أحدهما اسمه المنكر والثاني اسمه النكير، وأنهما يأتيان إلى الميت في قبره ويسألانه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد رحمه الله سئل، قيل له نقول منكر ونكير ولا نقول ملكان؟ قال لا، نقول منكر ونكير كما جاء. وهذه طريقة أهل السنة، هذه طريقة أهل السنة يقفون مع النصوص، إذا ثبت في الحديث يقول به الإنسان، وإذا لم يثبت لا يقول به. ولهذا قال العلماء ما يقال عن ملك الموت عزرائيل لأنه ما ثبت حديث صحيح، جاء في بعض الإسرائيليات أو نحو ذلك، لكن ما جاء في حديث صحيح تقام عليه حجة أو يبنى عليه. لكن إذا ثبت الحديث وثبت النص مثل جبريل وميكان، هذا أين؟ في القرآن. ومالك ونادوا يا مالك، هذا في القرآن. فيؤمن بالملائكة أسمائهم إذا كانت وردت، وظائفهم، أوصافهم، أعدادهم، كل ما يتعلق بهم نؤمن به كما جاء في كتاب الله وكما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. منكر ونكير عندما يأتيان الميت يطرحان عليه ثلاث أسئلة. ولاحظ أن في فتنة في القبر وامتحان، وأسئلة الامتحان معلنة مسبقا، أسئلة الامتحان معلنة، أسئلة محددة، ثلاثة أسئلة محددة يوجهانها هذان الملكان. فالأسئلة مسبقة معلنة ومبينة، من ربك، ما دينك، من نبيك، ثلاثة أسئلة تطرح على الميت في قبره. ولكن أهل الإيمان يثبتهم الله بالقول الثابت، وأهل الضلال يضلهم الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ولهذا المؤمن يربط الله على قلبه ويثبت جنانه فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الظالم فيضله الله ويقول ها أهل أجل سمعت الناس شيئا يقولون فقلتم. ولهذا من عظيم ما ينبغي أن يعتني به المسلم مطالب العلم دراسة الأصول الثلاثة. ولهذا من حسنات شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله الجارية وأعماله الباقية الصالحة إن شاء الله هذا الكتاب العظيم الذي أفرده بعنوان الثلاثة الأصول، وحفظه خلق وترجم إلى لغات، وتلقاه كثيرون صغار وكبار. وهذا من, 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 من حسنات هذا الرجل ومن بركات دعوته رحمة الله عليه، أفرد هذه الأصول الثلاثة واعتنى بها وكتبها من نصحه، من عظيم نصحه كتبها بعدة أساليب، كتبها للصغار وكتبها للعوام وكتبها لطلاب العلم، وانتشرت في زمانه وبعد زمانه انتشارا واسعا كبيرا في أنحاء الأرض. حتى إنني وجدت في بعض النسخ التي كتبها الشيخ رحمه الله للأصول الثلاثة كتبها باللهجة العامية للعوام وكبار السن بهذا اللفظ. إذا قيل لك وش ربك، كاتب وش ربك لربي الله. وهذا كله من نصح الرجل وحسن تعليمه. وقد كان العوام كبار السن حتى بعضهم إلى الآن، وبعضهم يعني سمعناه منهم من كبار السن يحفظون هذه الأصول الثلاثة ويسمونها الدين. إذا قلت له ما هو الدين سرد لك الأصول الثلاثة حفظا غيب، وهو مؤمن بها أو معتقدها. فالعناية بهذه الأصول من أهم المهمات ومن آكد الواجبات، والدعاء إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون يعني أولى اهتماماتهم تعليم الناس، بينما بعض الناس يشتغلون بالشغل وامور يعني ما تثمر ولا يشتغلون بتعليم الناس ونفعهم في امور الاعتقاد وامور الايمان وامور التوحيد التي يحتاجون اليها الحاجه الشديده الماسه. ولا تنكرا منكرا ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض اي لا تنكر الحوض اي المورود الذي أعده الله سبحانه وتعالى لنبيه وأتباعه وللأنبياء وهو حوض جاء وصفه في السنة قال عليه الصلاة والسلام طوله شهر وعرضه شهر وعدد كيزانه عدد نجوم السماء ومن شرب منه شربه لم يظما بعدها أبدا. فالإيمان بالحوض المورود الإيمان بالحوض المورود ويتبع هذا الإيمان الحرص والنصح للنفس بأن يكون من أهله وممن يرد عليه. ومن الأمور التي تمنع من الورود الإحداث في الدين قال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك فينصح الإنسان لنفسه مع إيمانه بهذا الحوض أن يكون من الواردين ولمائه من الشاربين ويسأل الله عز وجل ذلك ويقبل على أعمال الصالحة التي يرد بها هذا المورد المبارك وما يتبعه من خيرات. والحوض ثابت وحديثه متواترة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولا الحوض والميزان والميزان أي الذي ينصب يوم القيامة وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى يضع الموازين القسط يوم القيامة توزن بها الأعمال ويوزن بها الأشخاص وتوزن بها الدواوين وهي موازين بمثاقيل الذر كما قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيؤمن العبد بالميزان وماذا يكون من الأثر على إيمانك بالميزان إذا علمت أنه سينصب يوم القيامة وأنه توزن فيه الأعمال خيرها وشرها دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها حتى ولو كان مثقال ذرة ماذا يكون على هذا الإيمان أو لهذا الإيمان من أثر على العبد. فلا يتصاغر من الطاعة أي شيء ولا يتقال قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة مما مر علي في بعض الآثار أن عائشة رضي الله عنها تصدقت بعنبة واحدة كانت عندها فقالت لها امرأة عنبة يا أم المؤمنين يعني واحدة قالت أو تعلمين كم فيها من ذرة. فما يتقال الإنسان العمل ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق يجتهد الإنسان في الأعمال لأن كلها ستوزن يوم القيامة وسيراها في ميزانه إن كانت أعمالا صالحة ثقلت موازينه وإن كانت بخلاف ذلك فهي من سبب الخسران والحرمان. فالإيمان بالميزان قال والميزان إنك تنصح هذه نصيحة لك آمن بهذه الأشياء واعتقدها ولتكن من إيمانك واستحضرها فإنك تنصح. وتأمل هنا أن الإيمان باليوم الآخر كذلك الإيمان بقية أصول الإيمان الأخرى لها أثرها على العبد بالغ لكن متى يكون الأثر إذا كان هناك استحضار للإيمان باليوم الآخر استصحاب له ولهذا تأتي الأحاديث الكثيرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا لأن فيه تذكير باليوم الآخر وبما يكون فيه في كل مقام يتذكر الإنسان فإن هذا مدعاة لمحاسبة النفس والنهوض بها ولقيك لليوم الآخر لا تظنه بعيد حتى لو كنت شاذا لأن من مات قامت قيامته وبدأ يومه الآخر ربما يكون للإنسان بعد ساعة أو بعد ساعتين أو بعد يوم أو بعد يوم يومين، شاب أو كبير أو صغير، ما فالإنسان يستحضر هذا المقام العظيم ويجهد نفسه على الاستعداد له. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحد حميل السيل إذ جاء يطفح. هذان البيتان ذكر فيهما الناظم رحمه الله حال أهل الكبائر والموبقات التي دون الشرك، حال عصاة الموحدين الذين يأتون يوم القيامة بذنوب ومعاصي وكبائر دون الشرك. فهؤلاء إذا دخلوا النار بسبب هذه الموبقات فإنهم لا يخلدون فيها، فإنهم لا يخلدون فيها ولا يبقون فيها أبد الآباد، لأن الذي يبقى في النار أبد الآباد من هو؟ الكافر، كما قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. أما عصاة الموحدين أهل الكبائر من أهل الإيمان والتوحيد فإنهم إذا دخلوا النار فإنهم يخرجون منها، يبقون فيها على قدر ذنوبهم. وهذا الدخول دخول من أجل ماذا؟ من أجل التطهير والتمحيص، فلهذا يمحصون ويطهرون وينقون في النار ثم بعد ذلك يخرجون منها، لأن الجنة دار الطيب المحض، دار الطيب المحض يعني الطيب الخالص. فإذا كان في الإنسان خبث، إن كان تطهر منه في الدنيا بالتوبة أو عنده حسنات ماحية أو مصائب مكثرة، وإلا فهو عرضة للتطهير في نهر جهنم يوم القيامة. وإذا دخل النار يدخل ليطهر فيها وينقى ثم يخرج من النار. ما صفة إخراج أهل النار؟ هي هذه التي يذكرها الناظم في هذين البيتين. ما صفة إخراج أهل الكبائر من أهل التوحيد من النار؟ هي هذه الصفة التي يذكرها الناظم في هذين البيتين، كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله في بيان صفة إخراجهم: وقل، أي يا صاحب السنة، ويخرج الله العظيم بفضله. وخروج هؤلاء من النار ما هو؟ تفضل من الله سبحانه وتعالى ومن منه عليه. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار. ماذا يخرج؟ أجسادا، يخرج أجسادا. هذه الأجساد ماذا حصل لها؟ يقول: أجسادا من الفحم، أجساد من الفحم. والفحم هو الجمر الطافي أسود اللون. فهم يخرجون أجسادا متفحمة مثل الفحم تماما، يتفحمون يصبحون فحم من شدة يعني الاحتراق في النار، فيصبحون أجساد متفحمة. وجاء في الحديث أن النار تميتهم إماتة، يخرجون يعني قطع من الفحم أجساد متفحمة وأماتتهم النار إماتة، يعني وقت الإخراج يخرجون قد أماتتهم النار وهم قطع من الفحم. هذا شأن عصاة الموحدين، أجسادا من الفحم. ماذا يفعل بهم؟ على النهر تطرح. قال: أجسادا من الفحم تطرح على نهر الفردوس. الجار والمجرور في قوله على نهر الفردوس متعلق في بالفعل تطرح، أي تطرح على نهر الفردوس، والجملة متصلة يعني أجسادا من الفحم تطرح على نهر الفردوس. فيؤتى بهذه الأجساد المتفحمة التي أخرجت من النار، وجاء في الحديث أنهم يخرجون ضبائر ضبائر يعني جماعات جماعات، ودفعات دفعات، لأنهم لا يخرجون كلهم دفعة واحدة. لماذا؟ لماذا لا يخرجون هؤلاء دفعة واحدة؟ لأن شبائرهم متفاوتة، منهم من يحتاج إلى وقت أطول من الآخر، فيخرجون ضبائر ضبائر، جماعات جماعات. والخروج الأول هذا بحسب الإيش؟ بحسب قلة الكبائر، كل ما كثرت زاد الوقت، كل ما قلت قل الوقت، فيخرجون ضبائر ضبائر على هذه الصفة، قطع من الفحم ميتة. ماذا يفعل بها؟ تطرح على نهر الفردوس، نهر في الجنة ترمى فيه، ترمى فيه هذه الأجساد المتفحمة، فماذا يحصل لها؟ تحيا بمائه، تنبت بمائه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث في صحيح البخاري ومسلم، قال فينبتون بمائه كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهذا هو معنى قول الناظم على نهر على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يقصح. السيل إذا جاء يقصح على الوادي بالماء ماذا يفعل؟ وهو يأتي وهو يعني قد جاء يقصح يحمل البذور التي في الوادي وتقصح على متنه لأنها خفيفة، فتقصح البذور، والبذور التي ليست مما يعني ينبته الناس ويزرعها الناس فيستفيدون وينتفعون منه، وإنما بذور الصحراء واحدتها حبة، بينما البذور التي يزرعها الناس من القمح والشعير واحدتها حبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هذا المثل، قال سبحان الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في البادية، كأنه عاش في البادية وعاش في مكة عليه الصلاة والسلام، ومثل هذه الدقيقة يعرفها أهل البوادي كحد حميل السيل الجاء يقصح. فالسيل يحمل هذه البذور ثم ماذا يفعل بها؟ ويقصح يمشي ويقصح يلقيها على جنبتي الوادي، وجنبتي الوادي ماذا يكون؟ يكون فيه الماء فتنبت، تنبت على جنبتي الوادي. فيقول عليه الصلاة والسلام ينبتون يحيون بمائه كما تنبت الحبة في حمير السيل. ثم يمن الله عليهم في الجنة ويتنعمون فيها ويكونون من أهلها ويبقون فيها أبد الآباد. فهذا هو معنى قول الناظم على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحد حمير السيل جاء يقفح. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار. ثم ختم هذه الأبيات بقوله وإن رسول الله للخلق شافع صلى الله عليه وسلم، أي آمن بالشفاعة، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم للخلق، وإن رسول الله للخلق شافع. وقوله للخلق أي لعموم الناس، وهو يشير هنا إلى الشفاعة العظمى التي للجميع، وهي شفاعة منه عليه الصلاة والسلام للخلق عموما إلى الله سبحانه وتعالى بأن يبدأ في فصل القضاء، بأن يبدأ سبحانه وتعالى في فصل القضاء، لأن كما دلت النصوص الناس يقفون يوم القيامة في أرض المحشر كم سنة؟ 50,000 سنة، يوم واحد مقداره 50,000 سنة. الإنسان في هذه الدنيا إذا طال عمره كم؟ 60 سنة، 70 سنة، 80، 100. الموقف يوم القيامة يوم مقداره 50,000 سنة، يقف الناس هذا الموقف. وكيف يقفون؟ أرض لا انخفاض فيها ولا ارتفاع ولا مباني ولا غيره، والشمس تدنو من الخلائق، ويقفون هذا الموقف العظيم 50,000 سنة، يقفون يوم مقدار 50,000 سنة، حفاة لا نعال، عراة بدون ملابس، بهما بدون بهما، أي ليس معه شيء من الدنيا
حتى أصحاب التجارات ورؤوس الأموال كلها ما يأتي لا شيء، يأتون بهما فيقفون هذا الموقف، ويبدأ الناس يطلبون أحد يشفع لهم عند الله بأن يبدأ بالحساب. فيأتون إلى آدم يقول يشفع لنا عند الله، ويذكرون له بعض مناقبه، فيقول اذهبوا إلى نوح يعتذر ويقول اذهبوا إلى نوح، ويذهبون إلى نوح ويعتذر ويقول اذهبوا إلى إبراهيم، يذهبون إلى إبراهيم ويعتذر ويقول اذهبوا إلى موسى، ويعتذر ويقول اذهبوا إلى عيسى، ويعتذر ويقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيذهبون إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا له، ويذهب ويخر تحت العرش ساجد لله سبحانه وتعالى، ويعلمه الله محامد يحمده بها، فيقول الله له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. ويجيء الله سبحانه وتعالى لفصل بين الخلائق، كما قال الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. جهنم يؤتى بها في ذلك اليوم تجار، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم أنها يؤتى بها تجار ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها تسحب. عدد الملائكة الذين يجرونها إلى أرض المحشر 70,000، ويجيء الرب سبحانه وتعالى بنفسه، وهذا من كمال عدله جل وعلا. والملك صفا صفا، أي الملائكة محيطة بالخلائق صفوف من وراء صفوف. ثم يفصل الله سبحانه وتعالى بين الخلائق، وتوضع الموازين، وتعطى الدواوين، وكل يأخذ كتابه إما بيمينه أو بشماله. فنؤمن بذلك، ونؤمن بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام هذه، وأيضا بالشفاعات الأخرى التي دلت عليها النصوص، مثل الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، والشفاعة لأهل النار الذين هم أهل الكبائر بالخروج. أما الكافر فكما قال الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فكل هذا نؤمن به، نؤمن به، وهذا معنى قوله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق شافع، فيدخل فيه الشفاعة العظمى، وأيضا تدخل تبعا الشفاعات الأخرى، وهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وثمت أيضا شفاعات أخرى خاصة به، وهناك شفاعات يشترك معه فيها غيره عليه الصلاة والسلام، مثل الشفاعة لأهل الكبائر، فهذه يشترك معه فيها غيره صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة العظمى فخاصة به، والشفاعة لأهل الجنة في بدخول جنة خاصة به صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أول من يستفتح باب الجنة، أول من يستفتح باب الجنة، ويقول له الملك بك أمرت أن أفتح وأن لا أفتح لأحد قبلك. فهذه الشفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام، فيؤمن العبد بذلك، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق شافع. وقل يعني يا صاحب السنة في عذاب القبر، يعني ليكن قولك في عذاب القبر ما هو حق موضح، قل في عذاب القبر إنه حق موضح، يعني حق، وكما جاء عذاب القبر حق، وكان عليه الصلاة والسلام يتعود ويأمر بالتعود من عذاب القبر، يتعود منه دبر كل صلاة صلوات الله وسلامه عليه. وقل عذاب القبر حق موضح. ما معنى موضح؟ أي موضح في النصوص، وضحته النصوص وبينته الأدلة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو موضح في القرآن والسنة. في القرآن وضحته آيات كثيرة، منها قول الله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا متى؟ في الدنيا، لأن قال بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففي الدنيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في الصباح والمساء يوميا يعرضون على النار. فموضح في القرآن وأيضا موضح في السنة، ففي السنة أحاديث كثيرة جدا تدل على عذاب القبر. والمؤمن إذا اعتقد وآمن بأن عذاب القبر حق، فإنه يخاف من هذا العذاب ويسأل الله عز وجل أن يجيره وأن ينجيه وأن يعيذه منه، ويكثر من سؤال الله تبارك وتعالى الإعاذة من ذلك. هنا انتهى كلام الناظم رحمه الله عن ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، ونقف هنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله: ولا تكثرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويصبح، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح. فهذه الأبيات الثلاثة عقدها الناظم لبيان العقيدة الصحيحة والمنهج القويم الذي ينبغي أن يكون عليه صاحب السنة تجاه مرتكب الكبيرة، ما حكمه. فذكر أولا عقيدة أهل السنة في البيت الأول من هذه الأبيات الثلاثة، ثم في البيت الثاني ذكر عقيدة الخوارج محذرا منها، وفي البيت الثالث ذكر عقيدة المرجئة محذرا منها. وعقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة وسط بين الخوارج والمرجئة. الخوارج غلاة والمرجئة جفاة. الخوارج أهل إفراط والمرجئة أهل تفريط، وأهل السنة وسط بين ضلالتي هؤلاء وحسنة بين سيئتين، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، وإنما توسط واعتدال، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط العدل الذي ليس عنده غلو وليس عنده جفاء. ومرتكب الكبيرة من أهل الإسلام بما يحكم عليه، بما يحكم عليه وبناء على الحكم كيف يتعامل معه. والمراد بالكبيرة فيما دون الشرك وفيما دون الكفر، يعني ما لا ينقل من الملة. أما إذا ارتكب ما ينتقل به من الملة لم يصبح بذلك من أهل الإسلام، ولم يصبح من عصاة الموحدين، ولا من أهل الكبائر، فحكمه آخر. ولهذا هذه الأبيات الثلاثة الكلام فيها عن مرتكب الكبيرة، من أهل الإسلام، يسميها العلماء الفاسق الملي، الفاسق الملي أي فساق أهل الملة الذين يرسون الكبائر ويرتكبون المحرمات التي دون الشرك، هؤلاء ما حكمهم؟ قال رحمه الله مبينا الحق في ذلك، قال: ولا تكفرا أهل الصلاة وإن حق. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة باختصار في مرتكب الكبيرة، أنه لا يكفر، لا يحكمون عليه بالكفر ولا ينقلونه من ملة الإسلام كما يفعل ذلك الخوارج. وفي الوقت نفسه أيضا لا يدعون أنه مؤمن كامل الإيمان، بل يصفونه بأنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويصفونه بأنه مؤمن ناقص الإيمان. وهذه الوسطية، الخوارج يكفرون والمرجئة يدعون أنه مؤمن كامل الإيمان، وهذا ضلال وذاك ضلال، والحق وسط. فمرتكب الكبيرة لا يكفر، لا يحكم عليه بالكفر، ولا يدعى أيضا أنه مؤمن كامل الإيمان، وإنما يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان. قال: لا تكفرا أهل الصلاة، لا ناهية، تكفرا أي لا تحكم عليهم بالكفر والانتقال من الملة والخروج من الدين، لا تكفرا أهل الصلاة. وقوله أهل الصلاة أي المصلين، وهذا فيه أن من لا يصلي ليس بمسلم بل هو كافر، كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ولهذا قيد المصنف قال: لا تكثرا أهل الصلاة، لا تكثرا أهل الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. أما الذي لا يصلي فهذا ليس بمسلم، ليس من أهل الإسلام. ولهذا عندما يسأل أهل سقر أهل النار عن سبب الدخول: ما سلككم في سقر؟ أي شيء أدخلكم النار وأوردكم هذا المورد؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ولهذا قال: لا تكفرا أهل الصلاة. وهذا فيه أن من لا يصلي ليس المسلم، ليس من أهل الإسلام. قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن الصلاة ذكرت عنده فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، أي أنه يحشر مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل جنبا إلى جنب. قال: ولم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، هذا إذا كان لا يحافظ على الصلاة. أما المحافظ عليها فهي نور له، تضيء له طريقه، وبرهان على إيمانه وحسن صلته بربه سبحانه وتعالى، ونجاة له أي من عقاب الله وسخطه. بينما إذا لم يكن من المصلين
فشأنه آخر. ولهذا قيد الناظم قال لا تكثرا أهل الصلاة، لا تكثرا أهل الصلاة وإن عصر، يعني حتى وإن ارتكبوا معاصي وذنوب لا تحكم عليهم بالكفر أيا كانت الذنوب فيما دون الكفر والشرك بالله، لا تحكم عليهم بالكفر ولا تكثرهم ولا تخرجهم من ملة الإسلام. والنصوص، نصوص الكتاب والسنة دلت على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، بل هو من أهل الإيمان، مثل قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ومن المعلوم أن الاقتتال من الكبائر، ومع هذا سماهم مؤمنين. وقال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، سمى القاتل أخا لأولياء المقتول، والأخوة أخوة الدين، مع أنه قاتل والقتل كبيرة، ومع هذا سماه الله تبارك وتعالى أخا لأولياء المقتول. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، والخطاب بقوله يا أيها الذين آمنوا يشمل العصاة أو هم خارجون من هذا الخطاب؟ يشملهم، الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا، هذا دليل على أن العاصي ليس بكافر، دليل على أن العاصي ليس بكافر، ليس خارجا من ملة الإسلام. ولهذا قال الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والأدلة على ذلك كثيرة جدا. ولما كانت هذه المنظومة لا تحتمل البسط والتوسع في ذكر الأدلة، اكتفى الناظم رحمه الله بالإشارة إلى دليل واحد فقط مراعاة للاختصار، وذلك في قوله فكلهم يعصين، وهذا أورده دليلا في هذه المسألة لأهل السنة، أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالناظم يقول احذر أن تكفر أهل المعاصي بدليل أن الكل عصى، قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء. فإذا كان من يعصي يكفر، فمعنى ذلك الحكم على كل أحد بالكفر، لأن ما أحد يسلم من التقصير، كل بني آدم خطاء فكلهم يعصي. ولاحظ هذا الاستدلال الجميل في هذا الباب، لا تكثر أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي، وذو العرش يصفح، الله عز وجل واسع المغفرة يتوب على عباده، هناك حسنات ماحية وهناك مصائب مكفرة وهناك توبة نصوح. ولهذا التكفير لهؤلاء خطر على المكفر، خطر على دينه، كلهم يعصي، يقول ناظم كلهم يعصي، كلهم يعصي ورغم ذو العرش يصفح. فإياك أن تكفر أحدا من أهل الذنوب، لا تحكم عليه بالكفر، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ذو العرش أي الله جل وعلا، وإضافة العرش إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، لأن العرش مخلوق من مخلوقات الله، بل إنه أكبر المخلوقات وأوسعها
ولهذا قال الله تعالى ذو العرش المجيد في قراءة صفة للعرش، والمجد هو السعة، فالعرش هو أوسع المخلوقات وأكبرها وهو سقف المخلوقات، قد خلقه الله عز وجل بعد أن لم يكن وأوجده واستوى عليه سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله، كما أخبر بذلك سبحانه بقوله ثم استوى على العرش. وقد دلت النصوص على أن العرش له قوائم وله حملة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وفي الحديث قال فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. فنؤمن بالعرش ونؤمن بأنه أكبر المخلوقات وأنه سقفها وأعلاها، ونؤمن بأن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، وإضافة العرش إليه إضافة خلق في قوله ذو العرش المجيد، بينما قوله وربك الغفور ذو الرحمة، الرحمة هنا إضافتها إليه إضافة صفة، كذلك قوله ذو الجلال والإكرام هذه صفة، ذو العرش المجيد هذا مخلوق مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فما يقال فيه ذو مضافا إلى الله أو المذوى مضافا إلى الله سبحانه وتعالى، الشأن فيه شأن المضافات، ومن هذا القبيل أيضا ما يقال منه من الله، منه قد يكون منه وصفا تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، هذا منه أي وصفا. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أي خلقا. قوله بالعرش أي الله سبحانه وتعالى يفتح أن يعفو ويتجاوز ويغفر، كما قال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكبي الكبائر، لا يكفرون ولا يدعى أيضا أنهم مؤمنون كاملوا الإيمان، وإنما يقال عنهم مؤمن ناقص الإيمان، ومن حيث الولاء والبراء والحب والبغض يحب الواحد منهم على ما عنده من إيمان ويبغض على ما عنده من الكفر من العصيان، ويبغض على ما عنده من العصيان، لا يحب الحب الكامل الذي هو للمؤمن المجتهد في تكميل إيمانه، ولا يبغض بغض الكافر، وإنما يحب على ما عنده من إيمان ويبغض على ما عنده من عصيان. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. ثم ذكر الناظم رحمه الله عقيدة الخوارج محذرا منها، قال ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفرحه. لا تعتقد رأي الخوارج، سمى عقيدة الخوارج رأيا، وهذه حقيقة أمر عقيدة الخوارج، رأي تبناه هؤلاء. أما عقيدة أهل السنة فليست رأيا لأحد، وإنما هي ماذا؟ وحي الله جل وعلا وتنزيله، ليس رأيا لأحد ولا فكرة لإنسان تبناها واعتمدها. ولهذا ينبغي أن نعلم أن عقيدة أهل السنة والجماعة وحي نزلت من السماء، بينما العقائد المنحرفة كلها عن بكرة أبيها عقائد نبتت في الأرض وأوجدها الناس، وهي من نتاج عقولهم وإفرازات أذهانهم وأفكارهم،
أما عقيدة أهل السنة والجماعة فهي عقيدة نزلت من السماء، ولهذا أهل السنة في عقيدتهم يقولون نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لا يتجاوزون القرآن والحديث. أما العقائد الأخرى فهي آراء. ولهذا عبارة الناظم هنا دقيقة، قال لا تعتقد رأي الخوارج، رأي الخوارج. والخوارج فرقة منحرفة أطلق عليهم هذا اللقب لأنه وصفهم الخروج. قد وقعوا في نوعين من الخروج، خروج على السنة بمخالفتها وعدم التزامها والتقيد بها، خروج على إمام المسلمين وولي أمرهم وجماعة المسلمين، سموا خوارج لهذا. وقد جاء دمهم وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث من وجوه كثيرة في ذم الخوارج والتحذير منهم وبيان البيت ما هم عليه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام ووصفهم قال للصحابة تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يعني من شدة التعبد الذي عندهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ذكر أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهذا رأي تبناه هؤلاء، هو رأي فاسد ومقالة باطلة تبناها هؤلاء. فيقول الناظم ناصحا ومحذرا لا تعتقد رأي الخوارج، أي احذره. وفي هذا أيضا أن المسلم ينبغي أن يكون على حذر من رأي هؤلاء، لأن أصحاب البدع والضلالات سواء الخوارج أو غيرهم يزخرفون رأيهم للناس لينفق على جهاله وقليل العلم منهم، فلزم التحذير، قال لا تعتقد رأي الخوارج، لا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفرح. حذر منه وبين مآله ونتيجته، وأن هذا الرأي الذي تبناه الخوارج هو مقال يرضي من يهواه. ولاحظ أيضا تعبير الناظم بقوله يهواه، فهذا فيه إشارة إلى أن من يتلبس